الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل ينكر المنكر من غير المتمحض للطاعة؟ هل ينكر المنكر غير المتمحض للطاعة؟ قال ابن كثير رحمه الله معلقا على قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: الغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. ليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. ليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به وألا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. وقال مالك رحمه الله معقبا وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، لهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. لكن مما ينبغي أن يعلم أن النفوس مفطورة على عدم تقبل من يخالف عمله قوله إلا من ندر، بل إن هذا قد يكون سببا في فتنة بعض الناس والعياذ بالله، أو سببا في سوء الظن بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال أبو زكريا بن النحاس الدمشقي: فالعالم إذا خالف علمه عمله وكذب فعله قوله كان ممقوتا في الأرض والسماء، مضلة لمن رام به الاقتداء، وإذا أمر بغير ما يعمل مجت الأسماء لكلامه، وقلت في الأعين مهابته، وزالت من القلوب مكانته، كما قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه تزل موعظته من القلوب كما يزل القطر من الصفاء، يعني عن الحجر الأملس. وهل يندب الستر على صاحب المعصية؟ الأحاديث في ستر المسلم كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم أيضا. وكشف الستر عن المسلم قد يكون سببا في إشاعة المنكر وإعانة الشيطان عليه، وهذا محله إذا لم ترفع إلى الإمام. فإذا رفعت إلى الإمام بالطريقة الشرعية لم يجز ستره وتحرم الشفاعة فيه. كذلك من تكرر منه الفسق والفجور وعرف بذلك، فالمعلن بالمعصية لا يندب إلى الستر عليه، قال النووي: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها هو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. متى يستحب اللطف في النهي عن المنكر؟ الذي يتأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجده قد استعمل الرفق في مواضع والشدة في مواضع أخرى، وهذا يدل على أنه لا يعمل بأحد الأمرين في جميع الأحوال، فإن استعمال اللين مطلقا مفسد، وكذلك استعمال الشدة مطلقا مفسد أيضا، فمن فعل منكرا جاهلا أو لم يظهر منه استكبار ولا عناد ولا استطالة على الناهي عن المنكر فإنه يعامل برفق، كما عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء في صلاته، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي جاء يطلب الإذن في الزنا. أما من أصر على منكره بعد الإنكار عليه استكبارا وردا للحق ورغبة عنه، أو أخذ في الاستطالة على من بادره بالنصح بالحسنى، فإنه يعامل بالغلظة وبالزجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستكبر الذي كان يأكل بشماله، ومع الرجل الذي كان يتختم بالذهب فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم من يده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا يريد عمر رضي الله عنه، ولين هذا يريد أبا بكر رضي الله عنه، فيأمر بما هو العدل وهما يطيعانه، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة. فلما قبض الله نبيه وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة، كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولي الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين، فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد، ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك، وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره، حتى روي أن عمر قال له: يا خليفة رسول الله، تألف الناس. فقال: على ما أتألفهم؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ وقال أنس: خطبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. وأما عمر رضي الله عنه، فكان شديدا في نفسه، فكان من كماله استعانته باللين ليعتدل أمره، فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيد الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل خالد وأمثاله رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.